السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الحمد لله. قل الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في الدنيا على الخير والطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو اللقاء الثاني معكم مع هذه السلة المباركة، والأول في شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث. قدمنا في اللقاء الماضي لا أقول نبذة، ولكن أقل من كلمة نبذة عن مقدمة تحتاج إليها أو مدخل إلى مادة مصطلح الحديث أو أصول الحديث. فإن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى في شرح الكتاب، ومن عنده استفسار أو شيء، اقتراح أو استفسار أو سؤال، يعني حتى لا ينساه يكتبه في ورقة ثم يجعله في آخر الدرس. تكلمنا في اللقاء الماضي عن مقدمة ذكرنا فيها أن علم أصول الحديث مر بمراحل عدة. قلنا أنه كان يتناقله الصحابة رضي الله عنهم، ثم أن علم الحديث مر بأكثر من مرحلة. كانت أولها أو كان أول هذه المراحل أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا الكلام وهذه الأسانيد والأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتشروا في ربوع الأرض، وكل منهم له مدرسة وكل منهم له طريقة ومكان عاش فيه وطريقة أدى بها ما تحمله من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتشرت هذه المدارس أيضا أكثر من انتشارها في عهد الصحابة، ثم بعد ذلك تناقله الرجال أو العلماء من الصدور إلى الدفاتر والكتب والمصنفات. فمنهم من كتب في بحث ومنهم من تروع في هذه الأبحاث حتى وصل إلى الإمام الرام المزي وأراد أن يصنف تصنيفا مستقلا في مادة علم الحديث، وبدأ بتصنيف كتابه المحدث الفاصل. ولكن كعادة في أي مادة إذا بدأ عالم بالتصنيف فيها فإنه لا بد أن يترك أشياء لمن يأتي بعده، وبالفعل جاء من بعده وأكمل بعض النواقص أو ما يراه هو ناقصا ويحتاج إليه طالب العلم. ومرت بمراحل ذكرنا منها أهم خمس مراحل، وهي مرحلة الإمام الرام المزي لأنه أول من وضع هذه المبنى، ثم بعد ذلك الإمام حد يعرف يكتب على التكست بعد الرمز المزري جاء الامام الحاكم. طيب احنا ساعات كده بنسال ونشوف مين اللي ممكن يجاوب على تلك الصيام الاسرع. ثم جاء الامام الحاكم عليه رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنه 405 والف كتابا في هذا الباب وهو من اعظم الكتب ايضا. ثم جاء من بعد الحاكم الامام الخطيب البغدادي عليه رحمه الله تبارك وتعالى والف كتاب الكفايه في علم الروايه. ثم بعد الخطيب البغدادي وهو كتاب يعني لا يحسن بطالب العلم ان يترك هذا الكتاب، لا يحسن به ابدا ان يترك هذا الكتاب دون القراءه، بل بعضهم قال يحفظه لان فيه اشياء كثيره جدا يحتاج اليها طالب علم الحديث. وايضا له كتاب قرين لهذا الكتاب وهو كتاب الفقيه والمتفقه وهو من اعظم الكتب التي الفت في اداب طالب العلم واداب طالب الفقه سواء الطالب او الشيخ. فهو كتاب يعني جدير بان يكون في مكتبة كل طالب علم. ثم بعد الخطيب البغدادي جاء الامام العلم الامام العلم ابن الصلاح عليه رحمه الله تبارك وتعالى وجمع كل ما سبقه من تصانيف وجعله وحرره ثم صنف كتابا اسمه علوم الحديث واختصره من جاء بعده بمقدمه ابن الصلاح. ثم بعد ابن الصلاح جاء الامام ابن حجر من ضمن من اعتنى بهذا الكتاب كتاب ابن الصلاح، منهم من اعتنى به منظومة نظم هذا الكتاب وهو علوم الحديث، منهم من اختصره واول من اختصره الامام النووي عليه رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك توالت الاختصارات والشروح يعني بصريع المبحوث المؤخذات حتى المؤخذات عليه ممن يعني له كلام على شرح او على مقدمه ابن الصلاح ويعني جعله في كتاب. ثم جاء الحافظ ابن حجر وكان من الاعلام المشهورين في هذا الفن واختصر هذا الكتاب في كتاب اسمه وحده الفكر. ثم تولى بعد الحافظ ابن حجر الكتب الكثيره الى ان وصل الى الشيخ محمود الطحان والف كتابا اسمه تيسير مصطلح الحديث. الشيخ الطحان لما اراد ان يكتب في المصطلح هو اسند اليه تدريس ماده الحديث او اصول الحديث، فاختار كتابا وهو كتاب نسبة الفكر ووضعه بين يديه واخذ يعني ينسق هذا الكتاب ويجعله على طريقة المعاصرين، فخرج الكتاب بفضل الله عز وجل في صورة من اجمل الصور. وان كان لكم يعني او ان كان للعلماء المعاصرين بعض المؤاخذات على اشكالات عند الشيخ محمود الطحان في حكمه او في اختياراته، ولكن في المجمل فهو كتاب حق له ان يكون هو عمدة لاي طالب علم مبتدئ يستطيع ان يقرأ هذا الكتاب وسيحصل فائدة كبيرة جدا حتى بدون ان يرجع الى شيخ. ولكن نحن وقع الاختيار عليه لانه في حسن ترتيبه لا اعلم كتابا في حسن ترتيبه من المعاصرين. وان شاء الله تبارك وتعالى نحاول ان نشرح بعض العبارات مما جاء في هذا الكتاب على نهج كلام الائمة السابقين منذ يعني عهد التابعين الى يومنا هذا. هذا بايجاز ما تم يعني الكلام عنه في الدرس الماضي. ثم اعقبنا هذا الكلام بثلاثة اسئلة، وقلنا ان هذه هي العادة في شرحنا اننا نملي بعض الاسئلة مما جاء في الشرح حتى يكون نشاطا لطالب العلم. ثم وصلنا الى اول كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان، فبدأ الشيخ كتابه بتعريفات اولية. لن نطيل في هذه التعريفات، ولكن سنأخذ منها ما هو مهم ونترك ما لا نحتاج اليه الا في اخر الكتاب. فنقول لله عز وجل التوفيق. علم المصطلح، علم المصطلح يقول الشيخ هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. يعني أن علم المصطلح أو يعني كما سماه الشيخ علم المصطلح، وإن كان كما قلت لكم بعضهم يقول علم أصول الحديث، علم أصول الحديث. هذا العلم له أصول وله قواعد كما ذكرنا قبل ذلك عن الإمام العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال فعلم الحديث خطير وقعه كبير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، به يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاح، ولأهل هذا الحديث أهل الفن هذا الفن لهم اصطلاح لابد للطالب من فهمه، لابد للطالب أي طالب، ولكن خص به طالب الحديث لأنه هو المعني بهذا العلم. فعلم المصطلح أو علم أصول الحديث هو علم بأصول، بهذه الأصول أو باصطلاح العلماء وقواعدهم التي قعدوا بها هذه القواعد وأصلوا بها تلك الأصول. يعني هؤلاء العلماء ممن سبقنا جعلوا هذا الذي كانوا يتناقلوه فيما بينهم، كانوا يتناقلونه فيما بينهم باللسان ويسمعه الثانية ثم يحفظه ثم يؤديه وهكذا. فلما أرادوا أن يكتبوه كانت هناك قواعد معروفة عند الجميع، وإن لم يتكلم بها في أثناء تحديثه بالحديث أو تدريسه للمادة إلا أنها كانت معروفة. يعني لم يجلس مثلا شعبة ويقول مثلا حدثني فلان أو حدثني قتادة عن أنس وهو حديث صحيح أو حديث ليس بمرسل أو حديث، لا لم يقل هذا، إنما كان يحفظ الحديث ثم يؤديه، ثم يأتي من بعده ممن يسمعه من تلاميذ شعبة أو غيره، وهذا مثال، فيبحث بالطرق التي تحملها أيضا لتطبيق عملي، تطبيق عملي. والفرق بين التطبيق العملي والتأصيل النظري ما سأعرضه لكم الآن. انظر إلى طفل صغير يدخل في المسجد ويريد أن يصلي مع أبيه، فلا يدخل إلى مكان الوضوء ويتوضأ، ينظر إلى أبيه كيف يتوضأ فيتوضأ، ثم يذهب إلى مكان الصلاة ويقف بجوار أبيه، وكلما فعل أبوه شيئا فعله الطفل تماما. أكثر الناس تربوا على هذا وشبوا على هذا، فإذا سألت إنسانا منهم قلت له لماذا تقرأ الفاتحة ولم تقرأ مثلا سورة كذا بدلا من الفاتحة، يقول الله أعلم، أنا كبرت على هذه أو على هذه الصفة في صفة الصلاة. وقلت له مثلا لماذا تغسل يديك إلى هذا المكان ولم تقتصر مثلا على الكفين فقط، أو لماذا تفعل كذا ولم تفعل كذا، لن تجد جوابا عند أكثر عوام الناس. لماذا؟ لأنه كبر على تقليد ابيه او عمه او جدي او غيره من اهله فيطبق تطبيقا عمليا فهو يؤدي الصلاه تاديه صحيحه هو يتوضا صحيح ويصلي وياتي بالفروض والاركان من حيث لا يعلم انها فروض ولا اركان واحيانا السنن ولكن اذا سالته فلا يدري كذلك المتقدمون من اهل العلم كشعبه وغيرهم من العلماء شعبه عليه بن الدين يحيى بن معين كثير من اهل العلم كانوا يتناقلون فيما بينهم العلم دون ان يقتلوا هذه القواعد ولكن فرق بين هذا المثال وبين مثال الطفل الذي يتعلم الصلاة أن هؤلاء الأئمة كانوا على علم ودراية ولكن لم يكتبوها لأنهم لم يروا حاجة في كتابتها وقتها الجميع يعلم أن رواية فلان ضعيفة وأن معنى كلمة هذا مرسل يعلمون هذا الكلام جيدا ولكن لما جاء الوقت الذي يحتاج الناس إليه إلى مثل هذه المصطلحات ألف العلماء فيه كتابا مستقلا من بداية من الإمام الرام هرمزي فهذه القواعد أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يقول هذا الأمر لم يكن عند المتقدمين أقول هذا خطأ بل كان عندهم ولكن تطبيقا عمليا بدليل أن من جاء بعدهم أخذ هذه القواعد احيانا منها ما هو منصوص عليه بالنص ومنه ما هو بالاستقراء ما هو نص وما هو بالاستقراء يعني بعض اهل العلم او كثير من اهل العلم يقول اذا رأيتم كلامي يخالف الحديث الصحيح فاضربوا بكلامي عرض الحائط إذا رأيت الكلام يخالف الحديث الصحيح إذن هناك تقسيم للحديث الصحيح فهناك مفهوم المخالفة أن هناك حديث ضعيف تقسيم الحديث إلى قسمين وغير ذلك يعني إذا جئنا مثلا إلى المتواتر وإن كان صدقنا به الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان يذكر المتواتر ولكن كثير ما يسميه برواية الكافة رواية الكافة يعني العدد الكبير وأيضا هناك اصطلاحات يعني كانت موجودة عند هؤلاء الآن نحن في صفحة 15 تعريفات أولية أول كلمة علم مصطلح الحديث يقول الشيخ علم هو علم بأصول القواعد يعرف بها أحوال السند والمد إذن علمنا أن هذه القواعد والأصول لم تكن وليدة الإمام أو الشيخ محمود الطحان أو من كان قبله أو حتى الإمام الرام هرمزي يعني لا تقل مثلا أين العلماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت الإمام الرام هرمزي المتوفى سنة 360 كان العلم كما قلت لا يعني هذه الامور لا يحتاج اليها الانسان لانها معروفه بداهه مثالها ايضا مثال بعض الناس من يقول ان خطبه النبي صلى الله عليه وسلم او خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيره وان الخطب في هذه الايام طويله ونتكلم في شقين الشق الاول ان من السنه تقصير الخطبه وإطالة الصلاة هذه السنة أن قول القائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في خطبته على الكلمات الجامعة هناك أسباب أو هناك ردود كثيرة أول رد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة ثانيا أن الصحابة من أكثرهم من أو جميعهم من العرب وتربوا في صحراء العرب ويعرفون مرادفات الكلام ومعنى الكلام فإذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله أو عليكم بتقوى الله فإنهم يعلمون معنى هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. أما في زماننا الآن فإنك تحتاج إلى تعريف التقوى وإلى أقسام التقوى وإلى درجات التقوى وإلى أشياء كثيرة جدا في شرح كلمة اتق الله. فعزب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج فيه إلى توسع لأنهم يعلمون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من جاء بعده فإنهم زادوا في الكلام حتى يتضح الكلام ويتضح معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزداد بعد كل فترة تزداد الشروح وتزداد الكلمات. فأنا يعني أعيد وأكرر في هذا الكلام لأنه بداية انطلاق بعض كثير من الناس من يزعم أو يعني يرد أشياء كثيرة منها علم مصطلح الحديث او غيره، علم اصول الفقه وكثير جدا من الامور يرد الراد هذه المصطلحات بحجة انه لم يكن عند المتقدمين. وهو لو قرأ علم المتقدمين في كتبهم ومصنفاتهم لعلم انه مخطئ وان الصواب انه ان هذا الامر امر طبيعي وهذا لا بد منه ان تتجدد ويتجدد التصنيف ما دام على القواعد والاصول التي وضعها اهله. والشيخ يقول لعلم الاصول وقواعد، طيب هذه الاصول والقواعد ماذا افعل بها؟ يعرف بها، يعني النتيجة من معرفة الأصول والقواعد أن تتعرف على أحوال السند والمتن، وسيأتي معنى السند والمتن من حيث القبول والرد. معنى من حيث القبول والرد يعني عندي الحديث إما مقبول أو مردود، وهذا نوع من أنواع التقسيمات، لأن الحديث ينقسم إلى أقسام عدة، يعني من حيث كذا من حيث كذا من حيث كذا، من حيث قبول الرد إما مقبول أو مردود كما قال الإمام ابن كثير، والحديث إما مقبول أو مردود، الحديث إما مقبول أو مردود. طيب ده هذا من حيث قبول الرد، ومن حيث مثلا وصوله إلينا، يعني هل لو أخبرك رجل بخبر كمجموعة أخبرتك بخبر لا يستويان، يعني هذا رجل أخبرك بخبر فقط ثم جاء مجموعة وأخبرتك بجد أو بخبر آخر، فأيهما تصدق، المجموعة أم الشخص؟ الطبيعي أن تقول إن كانوا سواء فإنك تختار المجموعة، فهذا يسمى تقسيم الحديث من حيث عدد الرواية أو من حيث وصوله إلينا، كيف وصل إلينا نحن الآن، كيف وصل إلينا نحن. فهنا يقول الشيخ يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، من حيث هل أقبل الحديث أو أرد، وهذه هي الغاية، هذه هي الغاية من تعلمك أو متعلمك علم أصول الحديث. شعار طالب علم الحديث، طالب علم الحديث شعاره في تعلمه هذه المادة أنه يميز الصحيح من الضعيف، أو إن شئت فقل المقبول من المردود، وهذا أعم وهذا أفضل، المقبول من المردود. طيب ثمر هذا هذا القبول والرد ايه؟ ان المقبول تعمل به والمردود ترده ولا تعمل به ولا تنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا علم المصطلح هو علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول او الرد. طيب وما في التعريف الاخر؟ يعني هو قريب من هذا، هو مجموع علم المصطلح هو مجموع القواعد والمباحث الحديثيه المتعلقه بالسند والمتن او الراوي والمروي، يعني نفس التعريف، يعني قواعد ومباحث حديثيه، قواعد او اصول هي واحد. متعلقة بالسند ومتى التعريف عن المعنى او الراوي والمروي. يعني انا عندي طرفين او عندي او جزئين، جزء من ينقل الخبر وجزء الخبر نفسه، جزء من ينقل الخبر وجزء هو الخبر نفسه. الخبر نفسه اسمه مروي، يعني انت تستطيع ان تقول عنه المروي. والشخص الذي ينقل لك الرواية او الكلام يسمى بالراوي. بس هذا هو علم اصول الحديث. فكل كلام الائمة في مصطلح الحديث او اصول الحديث من اول كلمة الى اخر كلمة لا تخرج عن هاتين الكلمتين، كلمة الراوي والمروي فقط لا غير. او ان شئت فقل السند والمد، هذا وذاك ماشي. ثم انتقل الشيخ الى تعريف الحديث، تعريف الحديث، يعني نحن نقول مصطلح الحديث. فهذا هو المصطلح، هذا هو المصطلح. طيب معنى الحديث؟ الشيخ يقول هو جديد ويجمع على حديث على خلاف القياس. طيب الصلاح ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه زد عليها خلقيه او خلقيه، صفه خلقيه او خلقيه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم له كلام تكلم به، وله افعال فعلها، وله تقريرات، يعني يقال امامه يا رسول الله فعلت كذا او فلان فعل كذا فيقره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما يقال له ان سلمان فعل كذا وكذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان، وهذا من اعلى الاقرارات ان يقر الشخص بلفظة لا تحتمل الا الاقرار. اما سكوته فقد اقول قد يدخل فيه، قد يدخل فيه شك، هل سكت اقرارا او اعتراضا. طبعا بخلاف ما اذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فهذا لا محاله انه اقرار او يخالفه، فيكون عكس ما انكره النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلوب. يعني مثلا لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، اذا هذا النهي، هذا النهي هو من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، عكسه يكون هو السنه. لا تفعل كذا، اذا عكسه يكون هو السنه. طيب هذا الحديث يعني هو ما اضيف الى النبي من كلام يقول مثلا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم، هذا كلام او فعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خبرها، هذا يسمى بحديث، حديث فعلي ماشي. وياتي ما لا اصل مع معذرتنا يا شباب، هذه صفه معذرتنا. الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بكذا، يوتر بثلاث، وفي روايه او في احاديث اخرى بخمس او بسبع ماشي، وكان يوتر بتسع ايضا. فهذا حديث فعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندي التقرير كما ذكرت لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صدق سلمان، وثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك اللي هي الصفه، كان النبي صلى الله عليه وسلم اكحل العينين، اكحل العينين. فبعض الناس هذه صفه خلقيه في النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اراد ان يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في امور العادات له ذلك وله اجر. العلماء يتكلمون عن متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في امور العادات وليست العبادات، العبادات مطلوبه منك، اما العادات، اما العادات فكأكله بشيء او تركه بشيء، فعله بامر، فكل هذه اقصد خارج العبادات يعني مثلا اكلي او يتعافى اكلي مثلا الدب الدب اكله مباح لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماشي؟ طيب لو وجدت انسان يتعافى هذا وينوي اقول ينوي لابد من نيه انه يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم او تزوج في شهر شوال واراد ان يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فله اجر طيب من لم يفعل هل عليه وزن ليس عليه وزن انها من امور العادات وبعض اهل العلم يدخل فيها اللباس اللي هي مثلا القرنصله او الطاقيه وكلمه الطاقيه كلمه صحيحه وايضا الثوب واشياء كثيره في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منها الثوب والنعال و هذه الاشياء والقرنصوع والتقيه فهذه امور من العادات من عادات النبي صلى الله عليه وسلم لو يعني احسن المرء نيته واخلصها لله عز وجل واراد ان يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كان له اجر لا شك في هذا لا شك ان له اجر لمتابعه النبي صلى الله عليه وسلم اما عكس او لم يفعل هذا فلا نقول عليه وزر لانها من العادات طيب فقلنا ان ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى سنه او يسمى حديث ماشي صفه خلقيه او خلقيه خلقيه كان خلقه القران او كان اشد حياء من المراه او العذراء في خدرها طبعا ده كان زمان العذراء في خدرها ده كان زمان رحمه الله هذه الايام ثم انتقل الشيخ الى الخبر فقال الخبر لغه النبأ وجمعه اخبار واصطلاحا فيه ثلاثه اقوال طبعا انا لا اريد ان ادخل معكم او ادخل بكم في هذه يعني الدوامه اللي هي الحديث والخبر والاثر وايهما عام وايهما خاص وهل هما بمعنى واحد او غير ذلك فاقول يا شباب ان الخبر او الحديث الاول ثم الخبر والاثر الجميع بمعنى واحد ولكن لا تقل الجميع بمعنى واحد تسكت الجميع بمعنى واحد عند من يرى هذا وهم كثير من اهل العلم يرون ان الحديث والخبر والاثر بمعنى واحد فاذا قال لك وانا استدل بالكتاب والاثر فاعلم انه يريد الحديث وانا وعندي في هذا آية وخبر فاعلم انه يريد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم اي حديث هذا عند من يرى الجمع وهم كفر اما من يرى اي تفرقة ماشي فانه يبين ان مراده بالاثر انه اقل او كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم من دون النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ فعلى عجالة قال الحديث هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الخبر ما جاء عن الصحابي ومن بعده الصحابي ومن بعده اما الاخر فهو مرادف للخبر يعني مثل الخبر وبعدين قال لا الاثر ما جاء عن دون الصحابي كالتابعين وغيرهم وهذا في هذا التشدد لان كثير من اهل العلم كثير جدا من اهل العلم لا يرون التفريق يعني مثلا الامام الطحاوي عليه رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب اسمه شرح معاني الاثار ما معنى هذا الامام جمع احاديث مسنده منه الى النبي صلى الله عليه وسلم في باب الطهاره والصلاه والزكاه والحج الى اخره كتاب الفقه والامام الطحاوي عليه رحمه الله تبارك ابو جعفر توفي سنه 321 من الهجره وهو حنفي المذهب وكلامه كله باسانيد او اكثر كلامه بالاسانيد، اكثر كلامه بالاسانيد، يذكر مثلا مسألة ثم يقول حدثني فلان عن فلان الى نهاية الاسناد. فيقول في هذا الخبر احيانا داخل الكتاب يقول في هذا الخبر، ويأتي مرة يقول هذا الحديث فيه كذا او هذا الحديث صحيح. طيب يا امام انت سميت كتابة شرح معاني الاثار، وله كتاب اخر شرح مشكل الاثار، يعني كتابين بنفس بكلمة استخدم فيها لفظة الاثار. طبعا المراد بها اثار يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اقول لك ان الثلاثة بمعنى واحد، الحديث والخبر والاثر. بعض اهل العلم يختار كلمة الخبر في الكلام، يعني حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى لما قال سأقول بداية كلام سأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين إلى آخر ما قال الحافظ ابن حجر لما قال فسألني بعض الإخوان أن الوقت سأله له أو لهم المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد فالاول المتواتر. فاقول الخبر يعني لم يقل اقول الحديث، ماشي. وهذا هو يعني الاولى في الذكر، لان الخبر اشمل واعم، فيدخل فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعند التطبيق العملي تقرأ في الكتب، يعني مثلا اذا قلنا هذا هو الاولى لا تأتي مثلا الى كتاب يقول هذا حديث ترهنت، مثلا زي بعض الشباب في مجرد ان تعلم علم المصطلح ذهب الى الكتب وعلى طول يمسك الاسناد ويبحث عنه حديث صحيح حديث ضعيف حديث صحيح حديث ضعيف، ثم ماشي عمال يصحح ويضعف ليس على اصول ولكن على مسألة تعلمها وهي شروط الحديث الصحيح او شروط الحديث الضعيف الى اخره فقط. يعني مجرد يعني درس في سن سبع حديث مثلا اصبح يصحح ويضعف، يعني يزعم او يظن نفسه انه وصل الى مرحلة التحقيق، وهذا خطأ. فيعني انت اذا وجدت العلماء يقولون حديث خبر اخر فاعلم تقرا مقدمه، طبعا هذه يعني هذا تنبيه وهذه نصيحه. لا بد في اي كتاب من الكتب تحصل عليه اقرا المقدمه، اول شيء اقرا العنوان، اقرا العنوان ثم المقدمه ثم الفهرسه، اعرف مواضيع او موضوعات الكتاب مع المقدمة، ماشي، والغلاف، والغلاف ده يبين لك من مؤلف الكتاب، من سنة كان، يعني في اي القرون كان يعيش، مع من، الى اخره. ثم بداخل الكتاب المقدمة مراد الامام من التصنيف، ثم تقرأ الموضوعات دي اول شيء تعمله، يعني هذا اول شيء تعمله في الكتاب. فإذا وجدت الإمام صاحب الكتاب يفرق فاعلم أنه يريد أن الحديث ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم الخبر أعم قليلا ومرادف له الأثر أو الأثر أعم منه. طيب نأتي إلى الخبر، احنا قلنا الحديث والخبر قلنا أنه جمع أخبار، والصراحة فيه ثلاثة تعريفات، ولكن سأذكر لكم التعريف الذي ذكره الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية. قال الخطيب الخبر ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب، ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب، يعني مراد الإمام الخطيب البغدادي أن رجلا نقل لك كلاما، هذا الكلام يسمى خبر، وهذا الكلام قد يكون صحيحا وقد يكون كذبا ماشي. واستخدام الإمام الخطيب كلمة الكذب لأن الكذب هو خروج الكلام على غير حق القطع، خروج الكلام على غير حق القطع. طيب ما يصح أن يكون الصدق أو الكذب؟ يعني لو كان الخبر الذي نقله لك رجل ما هذا الكلام صحيحا لكان هذا الخبر صحيح، فلو كان كذبا سيكون كذبا، إذا لا فائس لهما. لذلك العلماء لما قسموا الحديث وسيأتي معنا إلى صحيح وحسن وضعيف ماشي، قسموا الحديث إلى ثلاثة أقسام، وهم يعني ممن جاء بعد يعني من متأخري العلم، أهل العلم أقصد العلماء، منهم ابن الصلاح ومنهم طبعا النووي بعده ثم العراقي، والعراقي كما ذكرت أمس أو اللقاء الماضي في الألفية قال أهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن إلى ثلاثة. فاعترض بعض أهل العلم وقال هذا خطأ، تقسيم الحديث بهذا أو الخبر بهذا التقسيم خطأ، فالحديث إما مقبول أو مردود. فردوا على اعتراضه قالوا هذا كلام صحيح، كلامك أيها المعترض صحيح إن كان المراد أصل الكلام، يعني أصل الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، إحنا ما تعدينا سنة 16 وكل الكلام ده ليس موجود في الكتاب، فلا تنشغلوا بالصفة أكثر من الانشغال بالصفة. أحسن الله إليك. طيب فقالوا لما اعترض بعض أهل العلم وقال أن الحديث بثلاثة أقسام صحيح وضعيف وحسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث إما يكون صحيح أو كذب، فرد عليه قالوا كلامك صحيح إن كان في ذات الكلام، يعني لو قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر من اثنين لا ثالث لهم أبدا، لا تفكر إما أن يكون هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يقله، في أمر ثالث مفيش، يعني إما قاله أو لم يقله، ده في أصل الكلام أو في ذات الكلام نفسه، هل خرج الكلام من فم النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يخرج. طيب نأتي فقالوا هذا كلام مضبوط، يعني تقسيمك للكلام وإما قاله مقبول أو مردود ماشي، ولكن نحن نتكلم عن حكمنا نحن على هذا، يعني وصول الكلام ده عندنا. فالقواعد والأصول التي وضعها أهل العلم بالحديث، فبعضهم اتفقوا على أشياء واختلفوا في أشياء، فالتي اتفقوا عليها فيها ماشي واختلفوا فيها. طب نأتي اختلفوا فيها، أنا أقول أن رواية فلان ضعيفة، فلان يراها صحيحة أو مقبولة خلاص، وجاء آخر قال رواية فلان عن فلان تكون صحيحة في وجه ولعيفة في وجه آخر. طيب هل اتفقوا على تعديل الراوي أو توثيق الراوي؟ لم يتفقوا، إذن يبقى الخلاف هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ففلان اجتهد وأخذ بكلام العلماء ممن سبقوه في توثيق الراوي وأثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر قد يقع وكثير ما يقع. ولكن الأشكل من هذا، أشكل من هذه الصورة، أن يكون راوي بعض الرواة ممن ينقل الحديث فيه كلام مرة بالثقة أو بالعدالة والضبط، ومرة بالطعن في عجلته او في ضبطه، يعني يقول مثلا فلان ليس بثقه، ونفس العالم يسأل عنه يقال ثقه، يقال ثقه. وبعضهم يقول في حفظه شيء، يعني ليس ب يعني كامل او تام الضبط، يعني متوسط الضبط. طيب الحديث ماذا اصنع فيه؟ على افتراض انا هرد الحديث، ولكن هذا الحديث له شاهد في القرآن، له شاهد في القرآن، فأنا أستشهد بهذا الحديث مع تفسير كلام العلماء لآية في كتاب الله عز وجل، فيكون الحديث بيسمى من العلماء كذا حسن، أو أستدل الحديث آخر فيه ضعف آخر مع هذا الحديث ويكون الحديث حسن. فمن هنا جاء فكرة تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام، وطبعا ده دي جزء من اللي احنا هنتكلم عنه عن تقسيم الحديث، يعني على عجالة في كلمة الخبر يصح هو ما يصح ان يكون الصدق او الكذب، ماشي؟ طبعا ده بعض العلماء اعترض عليها قال لا الحديث صحيح وعصر ضعيف. طيب هو بدأ يتكلم على ذات الكلام الذي خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان يكون هذا الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم او الناقل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا الناقل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان يكون هذا الكلام صدق او كذب، بس قاله النبي او لم يقوله النبي. لم يقوله النبي وانت تثبته فانت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاله النبي واختلف العلماء فيه في قبول او رد او كذا او تاويل او بحاجه ثانيه، خلاص؟ عشان لما ناتي الى تقسيم الحديث لصحيح وحسن ضعيف، محدش يقول ده الخبر هو ما يصح ان يقوله الصدق او كذا، فاقول له ان كان في ذات الامر او في ذات كلام النبي صلى الله عليه وسلم فحق، اما في تقسيم الحديث في اجتهاد اهل العلم فهو يزيد على هذه الاقسام. طيب يعني ده تنبيه فريد الشيخ مكانه، يعني باقي 10 دقائق على الدرس. ثم تكلم الشيخ عن الاسناد والسند، وبعد ذلك يتكلم عن المسند والمسند. طيب نتكلم عن السند وهو الاهم في الدرس. الاسناد والسند بمعنى واحد، يقولك هذا سند ضعيف او هذا اسناد ضعيف، ماشي؟ هذا سند ضعيف وهذا اسناد ضعيف، او هذا اسناد صحيح وهذا سند صحيح. طبعا يجيش واحد يقول الشيخ بيقول في خلاف، ماشي، هذا خلاف. الشيخ ينقل اشياء قد تحتاج اليها، قد تحتاج اليها، اما عند التطبيق العملي فهو الاسناد والسند معنى واحد. طيب ما هو السند؟ احنا دايما بنسمع سند ومتن، سند ومتن. طيب ما هو السند او الاسناد؟ ذكرنا ان لا لم نذكر هذا التعريف. طيب الشيخ يقول هي سلسلة الرجال الموصلة للمتن. طبعا لن يعني نقف عند اختيار الفاظ الشيخ الطحان في التعريفات، ولكن ممكن كلام اهل العلم في تعريفات قد تكون اكثر دقة، قد تكون اكثر دقة في التعريف او في مثلا الحكم او التقسيم. فمثلا سلسلة الرجال الموصلة للمتن. الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول هو الطريق الموصل للمتن. الفرق سلسلة الرجال، طيب يعني لو واحد اعترض بأن هناك إسناد فيه نساء، ها ماذا ستصنع؟ هيقول لك طب ده دي نادرة أو قليلة، ونحن نتكلم عن الأغلب. نعم، ولكن عند التعريف لابد ان يكون التعريف جامع مانع، ماشي؟ لا يعني يتخلله اشكال او غير ذلك. فالحافظ ابن حجر له تعريف يقول هو الطريق الموصله للمتن. يعني اي طريق يوصلك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء رجال او نساء او غير ذلك، ماشي؟ سواء في حدثنا او اخبرنا، سواء في عن او انبانا الى اخره. يبقى الطريق ده يشمل طريق ومن يمشي على الطريق هو السلك لنا ماشي. اما سلسله الرجال الرجال فقط لا، ده احنا محتاجين اداء تكون بين الرجال اللي هي حدثنا اخبرنا ابانا عن الى اخره. طيب يعني سلسله الرجال الموصوله مثل هذا بالنسبه للسند ده، فاذا قيل هذا سند ضعيف فالطريق الموصل للمتن ده ضعيف، اللي هو بين قوسين اللي انت بتسمعه او بتقراه في الكتب كلمه عن يعني قال البخاري مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى انتهاء السند، هذا يسمى العنعنه او اداه التحديث او اداه التحمل. فهذه الادوات اداه التحمل والاداء حدثني فلان قال اخبرنا فلان، هذه الادوات لا بد ان تقف معها وسنقف معها باذن الله تبارك وتعالى في اخر الكتاب. وسياتي معنا ايضا في الشرع. ثم المتن. المتن هو ما ينتهي اليه غايه السند من الكلام. غايه السند من الكلام. فيعني لما يجي اقول مثلا السند ده اللي هو طريق الموصل للمتن او اللي هو عباره عن رجال معاهم اداه تحمل. اخر كلامهم هذا هو المتن. يعني اذا قال لك مثلا مالك يعني مثلا الامام البخاري عليه رحمه الله تبارك وتعالى يروي سلسله مالك عن نفع بن عمر يرويها مثلا من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، فيقول مثلا هنفترض هيكون مثلا على الاسلام حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا. ماشي كده؟ طيب انا ماذا ذكرت الان؟ ذكرت اسنادا فيه البخاري، طبعا في البخاري كان البخاري هو الذي معنا، فعندي التنيسي عبد الله بن يوسف التنيسي وعندي مالك وعندي نافع وعندي ابن عمر. اخر كلمه قالها جاء في السند اللي هي سلسله الرجال دي او هذا الطريق الموصل للمتن ماشي اخر ايه؟ ما ينتهي اليه غايه السند اللي هو اخر واحد عبد الله بن عمر من الكلام هو ده المتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المسلم من نسلنا المسلمين من لسان النبي او عليكم بتقوى الله او اتقوا الله ثم كنت اي شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام يسمى المتن. و دائما اضرب مثلا وهو مثلا بيت من دورين او اكثر من دور يعني خلينا خمس ادوار ثم بطلع السلم اسمه هذا اسمه سند. سند السقف بتاع البيت سقف اخر سقف في البيت اسمه سقف ماشي. اذا اعتلقت انت هذا السقف فانت اعتلقت على ظهر البيت او متن البيت ماشي كده. فالمتن هو الظهر. اصبح الان عندي اسناد اللي هو السلالم. طبعا واحد ممكن يطلع على الاساسيات مفيش مشكله، واحد يطلع على حبل، واحد يطلع على مواسير، كل دي طرق توصلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او ان شئت فقل توصلك الى المتن، توصلك الى سطح البيت فاذا وصلت فانت اتخذت سبيلا الى وصولك الى المتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت يعني ارجو بهذا المثال حتى وجدت هذا التعبير بالضبط عند بعض الائمه المتقدمين اظن الاعمش حد من في هذه الحقبه قال لما قيل له الاسلام كذا قال اترتقي السطح دون سلم دون سلما. فيعني سبحان الله يعني جاء كما كنا نضرب به مثالا فذكره من هو افضل واعلى ويعني اعلى واعلم في هذا الفن. فنقول السند هو طريق يوصلك للمتن. تعتبر السند ده اللي هو السلم او الوسيله تطلعك اخر السطح اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تنسى الفرق بين السند والمتن. ثم انتقل الشيخ الى تعريفات اللي هو المسند والمسند وغير ذلك. المسند ده الشخص يسند لك الكلام، يسند لك الحديث، المسند. اما المسند بالفتح المسند فهذا يعني اغلب بنسبه يعني اكثر من 90% يراد به الكتاب. المسند كمسند احمد، مسند الطيالسي، مسند ابي يعلى، مسند البزار الى اخره الى اخر هذه المسانيد. المسند ماشي او المسند بالفتح الكتاب الذي جمع الاحاديث المسنده اي المتصله الى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ لو قيل لك هذا حديث مسند، هذا حديث مسند اي حديث متصل. طيب لو قيل لك هذا الكتاب الكتاب المسند كتاب مسند، فاعلم انه يريد بهذا الكتاب جمع فيه كل حديث متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عنده اسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقال لك مثلا كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل كذا وكذا، لا تذهب الى مسند احمد، ما ينفعش. لماذا؟ لان مسند احمد يعتني بالمسند اي بالمتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ هذه التعريفات يعني بعضها يعني نحتاج اليه وبعضها طبعا لا يعني لا نحتاج اليه الان. فمما نحتاجه علم المصطلح وتعريف الحديث وتعريف الخبر وتعريف الاسناد او السند والمتن فقط. دول الخمس تعريفات اللي انت محتاجها من هذه التعريفات. ثم ننتقل باذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم ان كان لنا ولكم يعني مقام الى تقسيم الخبر، تقسيم الخبر من حيث وصوله الينا. صوره التقسيمه كما ذكرت في اول الدرس انك جاء اليك رجل واخبرك بكلام، قال لك مثلا انت ستزيد في راتبك او انت ستسافر إعارة مثلا، قالوا أنك كأي خبر. هذا الخبر خبر واحد فقط، ولو جاءك من عدة طرق له اسم، يعني هذا الراوي لك بهذا الخبر حديثه أو كلامه له اسم له مسمى، والمجموعة التي تخبرك بالخبر سواء تؤيده أو تعارضه له مسمى، له مسمى. فهذا يسمى عند اهل العلم تقسيم الحديث من حيث وصوله الينا. وصل الينا بكم طريق؟ هل من طريق واحد ام باكثر من طريق؟ يعني لما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تبارك وتعالى فاقول الخبر اما ان يكون له طرق بالعدد المعين. يعني الخبر ده جاي من اكثر من طريق ماشي بلا عدد، يعني عدد كبير او محصور في عدد او ما حصر اقدر اعدهم بمفاتيح الاثنين او بهما، يعني اكثر من اثنين او باثنين او بواحد. ماشي؟ ده تقسيم الحافظ ابن حجر يعني او توجيه منه، وهذا ما اختاره بنفس التقسيم الشيخ محمود الطحان، وسنا يعني نتعرض لهذا الكلام في الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى. المره القادمه نتكلم عن المتواتر بقسمين وحكم العلماء على المتواتر، وهل المتواتر من تقسيم او من يعني من اصول علم الحديث او هو دخيل عليه، وهل نحتاج اليه ام لا نحتاج اليه. هذه الامور كلها نتكلم عنها في الدرس القادم ان قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طيب لو الشيخ نسيت اسم الشيخ اللي بعد الدرس موجود حد يديني اشاره يبقى هو يجاوب على اسئله. طيب خلاص يعني لا ينبغي لنا ان نتعدى على الدرس. طيب انا بس اشوف اخر ثابت اثنين طيب الله طيب الثالث أسئلة بس عشان ده واجب. السؤال الأول أعرف علم مصطلح الحديث. أعرف علم مصطلح الحديث ثم السؤال الثاني أعرف الخبر. أعرف الخبر الثالث أعرف السند والمتن. أعرف السند والمتن. أعرف علم مصطلح الحديث. أعرف الخبر. أعرف السند والمتن. طيب معذرة ممكن نضيف في السؤال الثاني عرف الحديث والخبر. عرف الحديث والخبر. يعني زاد على الحديث. وطبعا هو ده يعني لكم يعني المراجعة لتعقيد الأسئلة اللي بتجاوب عليها من أي كتاب. ماشي؟ ليس هناك كتاب مخصوص. هذه السنة الثالثة. وأي حد أي شخص أو أي أخ عنده سؤال أو استفسار فطبعا وقت الدرس ساعة ف يعني لا يستطيع ان يجيب على الاسئله الا باقتطاع جزء من الساعه. لا يستطيع يعني لا ينبغي ان ناخذ وقت من الدرس اللي بعده. الاخ يقول في الكتاب تعرف تعريف الخبر رقم 2 ولا لا؟ في فرق بينهم. اخلع الفرق وانت تعرف. الشيخ يقول فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره فقط. عن غيره فقط. فرقم 3 قال والخبر ما جاء عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن او عن غيره او ماشي او عن غيره يعني ما جاء عن غيره يعني دون النبي صلى الله عليه وسلم. ده بعض التعريفات. في بيقول بقى عن منه اي جاء عن النبي او عن غيره او عن غيره. احسن الله عليك يا شيخ. احسن الله عليك. طيب هل سنستخدم مصادر وكتب ونذكرها؟ لا مش شرط. ليس شرطا المصادر والكتب ولكن القول لابد ان يعزى. اذا ذكرت مثلا قال في قول معين لابد ان تقوله قال مثلا النووي قال ابن الصلاح الى اخره. قال اقوال تابعين التابعين خلاف الاثر. نعم خلاف الاثر. يدخلون في الاثر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.